أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات تبين لنا ما كان عليه النصارى في عقيدتهم الباطلة، إذ قالوا أن عيسى هو ابن الله، وقالوا إنه ثالث ثلاثة، والله عز وجل قد بين على أنه ليس له ولد، فالله عز وجل يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهنا هذه الآية فيها تبكيت للنصارى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، حينما يقول الله عز وجل هذا القول: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ونسمع لهذا الرد من عيسى عليه الصلاة والسلام الرد المؤدب الذي هو غاية في الحسن والأدب، لأنه رسول. رد عليهم بهذا القول: سبحانك، يعني ينزهه سبحانه وتعالى عن الولد وعن أن يكون له شريك، لأنه هو الخالق الموجد للعالم جميعا، فليس له حاجة أن يستعين بأحد، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه الآية الكريمة يأخذ منها العلماء أيضا الرد على أصحاب البدع الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام، سواء قالوا إنه يخلق الكلام كما يخلق غيره وهو قول المعتزلة ومن يقول بقولهم، أو الذين يقولون إن الكلام هو الكلام النفسي وليس الكلام المسموع، لأن الكلام النفسي لا يسمعه أحد. وهذه الآية صريحة في الرد على الجميع، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، نداء، قول، من الله عز وجل، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وهذا الكلام مسموع مفهوم، ليس هو كلام النفس، لأن كلام النفس لا يسمعه أحد. يعني الكلام النفسي الذي يخطر في صدر الإنسان في قلب الإنسان ولا يتكلم به. ثم المعتزلة الذين قالوا أن الله عز وجل يخلق الكلام وقصدهم التنزيه كما يدعون، يقولون لو أثبتنا لله تبارك وتعالى صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه، لأنهم لم يفهموا من الكلام إلا ما فهموه من المخلوق، فيقول المخلوق هو الذي يتكلم، والمخلوق يحتاج إلى لسان وإلى حنجرة ثم يتكلم بهذا الكلام، والله عز وجل ليس كمثله شيء. وقد بين الله عز وجل على أن هذه الجوارح التي لا لسان لها ولا شفتين تتكلم، الله عز وجل قال في كتابه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، هذه الأيدي ماذا فيها؟ ما فيها لا لسان ولا شفتين، ولكنها تتكلم بأمر الله عز وجل. وبعد أن يأذن الله عز وجل للسان المخلوق الذي يجادل يوم القيامة، لأن الله عز وجل يقول اليوم نختم على أفواههم ما يستطيع يتكلم وتكلمنا أيديهم، بعدما تشهد هذه الجوارح على صاحبها بما ارتكبه في هذه الدنيا، عند ذلك بعد هذه الشهادة الله يرفع عنهم ذلك المنع من الكلام، فيقولون لجوارحهم يعني نحن نجادل عنكم فكيف تشهدون علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، الله الذي أنطق هذه الجوارح، هذا يوم القيامة. ثم في الدنيا في أمثلة كثيرة، الرسول كان يسلم عليه حجر بمكة، إذا مر يسلم عليه وهو حجر يسمع صوته وحنين الجذع الموجود هنا في هذا المسجد، فهذه أشياء موجودة محسوسة في الدنيا، ولكن الذين لم يأخذوا بكتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف يضلون. فهذه الآية كما نسمع، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. عيسى خلقه كما سبق الحديث عن ذلك كان آية، إذا قرأنا في سورة مريم يتبين على أن خلقه كان آية، الآية معناها المعجزة التي تبين للناس قدرة الله تبارك وتعالى، فكان خلقه من أم، ولهذا ينادى يا عيسى ابن مريم، ليس له أب، ليس له ذكر ولد بسببه، وإنما خلقه من هذه الأم الطاهرة التي ادعى عليها اليهود ما ادعوا، والله عز وجل برأها بشهادة ابنها هذا وهو طفل، حينما جاءت به إلى قومها تحمله قالوا يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا المولود، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، البغي كما نعرف البغاث البغي التي تزني وترتكب الفواحش، وهم يقولون أمك طاهرة وأبوك كذلك، ومن أين تأتين بهذا المولود؟ هي كانت في حرج في حكم الولادة، ولكن الله عز وجل أمرها على لسان جبريل أن تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم معناه الامتناع عن الأكل والشرب وعن الكلام، فلما سأله أشارت إليه تقول لهم اسألوه هو سيخبركم، فهم تعجبوا قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية؟ ما جرت العادة أن الطفل يتكلم في هذه السن، حينما يولد يتكلم يبقى فترة حتى يتعلم من أمه وأبيه ثم يتكلم، الله عز وجل أنطقه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. من أول لحظة قال إني عبد الله، ما قال إني ابن الله، ولا قال إني ثالث ثلاثة، وإنما قال أنا عبد الله. إذن هو برأ أمه مما ادعته اليهود عليها، ثم أخبر عن نفسه أنه عبد لله تبارك وتعالى، مربوب مخلوق. هذه شهادته. الآن الله عز وجل يقول هذا القول من أجل أن يبين لهؤلاء الظلمة الذين ادعوا هذه الدعوة، ادعوا أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى إله مع الله وأنه ثالث ثلاثة. الله يقول له: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا نسمع منه؟ يقول: سبحانك. يعني ينزه الله عز وجل، لأن هذا نفس الإنسان المخلوق هو الذي في حاجة إلى من يساعده. الأب هو في حاجة إلى الولد لأنه يعجز في آخر عمره فيريد من يساعده، وأما الله عز وجل الحي القيوم ليس في حاجة إلى ولد ولا إلى شريك. الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ما قال: أنا ما قلت هذا القول الذي يدعونه علي، لكن قال: لا يمكن لي ولا ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق. كيف أقول إني إله؟ كيف أقول أن أمي إله؟ هذا لا يمكن أن أقوله، والله عز وجل يعلم ذلك. قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إذن ليس لله شريك في ملكه، ليس لأحد حق أن يدعي على أنه يخلق مع الله أو أنه يرزق مع الله أو أنه يكون إله مع الله. والإله كما هو معروف هو المعبود، والعبادة تشمل جميع ما يقوم به الإنسان في هذه الدنيا. العبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والصلاة والزكاة والحج، هذه كلها عبادة. هذه العبادة لا تكون إلا للإله الحق. فمن دعا مع الله غيره فقد أشرك به. فلا يجوز للإنسان أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لأن ذلك شرك بالله تبارك وتعالى. المسيح يقول: ليس لي بحق أن أقول مثل هذا القول. ثم الشبهة التي كانت عندهم سبق الحديث عنها في الآيات السابقة في الدرس الماضي، بأن الله عز وجل أجرى على يد عيسى آيات التي هي معجزات، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى، يعني يقف على القبر ويقول له قم فيقوم بإذن الله، وقال: إني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هم فهموا من هذا، قالوا: هذا شراكة مع الله عز وجل، لأن الله هو الذي يخلق ويحيي وهو يميت، إذن عيسى شريكه. ولكن بين عيسى عليه السلام أن كل ذلك بإذن الله، كل الذي يعمله هي آيات ومعجزات تدل على أنه رسول من الله عز وجل، لأن بنو إسرائيل والنصارى هم طائفة واحدة، جماعة واحدة، بعث إليهم موسى ثم بعد ذلك عيسى عليه السلام. الذين أخذوا اسم النصارى هم الذين آمنوا بعيسى، ولكن الذين آمنوا بعيسى وبقوا على إيمانهم بعيسى بأنه عبد الله ورسوله، هذه هي الطائفة الناجية الباقية على المذهب الصحيح. ولهذا جاء في سورة آل عمران حينما مكر اليهود، جمهورهم مكروا بعيسى عليه السلام ليقتلوه، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذه من الشبه التي يلبسون بها على كثير من الجهال الذين لا يفهمون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين اتبعوهم الذين آمنوا به بأنه رسول وأنه عبد لله تبارك وتعالى، ثم الذين جاءوا بعدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. هؤلاء هم الذين يجعلهم الله فوق الذين كفروا ليوم القيامة. ليس النصارى الذين يقولون عيسى ابن الله، عيسى ثالث ثلاثة، هذا ليس هم الذين آمنوا بعيسى، هذا اللي كفروا به، لأن هذا كفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهم كفروا بالله تبارك وتعالى، والله دعاهم. نسمع هذا التعبير في هذه السورة، الله يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني بعد أن ادعوا هذه الدعوة الفظيعة وقالوا أن الله هو عيسى بن مريم، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله يدعوهم ويطلب منهم التوبة الرجوع إليه، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه من هذا القول الذي يقولونه؟ هذا لطف الله بعباده، يدعوهم بهذه الدعوة. إذن عيسى عليه السلام، الشبهة التي كانت عند هؤلاء كما سمعنا هذه الآيات والمعجزات، فالله عز وجل قال إني متوفيك ورافعك إلي، وهذه الآية اللي هي 54 و56 من سورة آل عمران، هذه مفسرة بالآية الموجودة 156-157 في سورة النساء، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ادعوا على أنهم قتلوه وصلبوه، والله أخبر على أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، ولكن شبه لهم ذلك الشخص الذي قتلوه وصلبوه. قال الله عز وجل بل رفعه الله إليه، وقالوا إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا يوم القيامة هنا يكون عليهم شهيدا، الله عز وجل يوم القيامة يقول هذا القول لعيسى، أأنت قلت للناس اتخذون من إلهين من دون الله، فيقول سبحانك ما قلت هذا القول. إذن عيسى رفع حيا، وبالإجماع من علماء المسلمين بأنه سينزل آخر الزمان، وسينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيقتل الخنزير الذي هو عندهم من ألذ الطعام عندهم الآن، ويكسر الصليب الذي علقوه وهو كلام كذب، لأن عيسى لم يقتل ولم يصلب، المقتول والمصلوب غيره الذي ألقي عليه شبه عيسى عليه السلام، ويضع الجزية، ما يقبل الجزية حينما ينزل، وهو الذي يقتل المسيح الدجال، وسبق أيضا الحديث عن ذلك، لأن المهدي الذي يكون أيضا في آخر الزمان هو الذي يقود الجيش إلى الشام، لأن الدجال هو أعظم فتنة الله عز وجل يبتلي بها عباده. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته المسيح الدجال، لأن هذا من علم الغيب، ما أعطاهم الله الوقت المحدد الذي سيخرج فيه، كل الأنبياء يحذرون أممهم من فتنة المسيح الدجال، وهي من فتنة عظيمة، حينما يقول للسماء تمطر فتمطر، ويقول الأرض تنبت فتنبت، ومعه جنة ونار، من آمن به أدخله جنته التي يقول وهي نار كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن لم يؤمن به، من آمن به أدخله الجنة التي هي معه، ومن لم يؤمن به أدخله النار، وناره جنة وجنته نار. هذا المسيح الدجال الذي هذه فتنته، قال الرسول عليه الصلاة والسلام سأعطيكم وصفا ما ذكره أحد من الأنبياء لأمته من الأمة السابقة، ثم أعطى وصفه بأنه أعور العين اليمنى، وأن عينه طافية مثل الزبيبة مثل العنبة، تعرفون لما يذهب منها الماء خلاص تكون بذاك الشكل، وأخبر بأنه سيأتي مكة فسيمنع منها، وسيأتي المدينة فسيمنع من دخولها لأن عليها ملائكة تحرسها منهم، ثم أيضا المنافقون في ذاك الوقت في المدينة ترجف بهم المدينة رجفة، فيخرجون يستقبلونه وهو في الجرف، السبخة هذه المعروفة بالجرف، نحن الآن في المدينة وأنتم تعرفون الجرف، حتى أن بعض الباحثين كتب رسالة في الجامعة الإسلامية دكتوراه في المسيح الأحاديث الواردة فيه، وهو يسكن في الجرف، فكان الأساتذة الذين يناقشونه قالوا أنت طبقت، ذكرت الأحاديث ورحت تسكن هناك، تجلس في الجرف حتى تمنعهم من الدخول. فالشاهد أن الأحاديث الثابتة في الصحيحين أنه يكون في الجرف ولا يدخل المدينة، ويخرج له شاب حينما يسمع بفتنته، وهو من يعرف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يأتيه هو يقول ويكذبه، يقول لهم هذا المسيح الدجال الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول للموجودين أرأيتم إن قتلته ثم أحييته تؤمنون بي؟ فيشقه نصفين ثم يمشي بين النصفين ثم يقول له قوم فيقوم. في الحديث الصحيح على أنه لن يستطيع أن يعمل به شيئا بعد ذلك، فحينما عمل به ذلك العمل وقام قال أتؤمن بي؟ قال أشهد أنك المسيح الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحاول مرة أخرى أن يذبحه فلن يستطيع، ثم بعد ذلك يتجه بفتنته. والله عز وجل في ذلك الوقت والدنيا فوضى لا حاكم فيها ولا محكوم، الدنيا فوضى لأنه إلى الآن ما جاء الوقت، الدنيا الآن ما زالت بخير والناس بخير، لكن في ذلك الوقت ما في أحد، والدنيا هذه لا تصلح إلا بحاكم سواء كان برا أو فاجرا، ما يمكن أن ينقاد الناس إلا لحاكم، وأما إذا لم يكن هناك حاكم فتكون فوضى بين الناس. ففي المدينة هنا يطلبون منه أن يكون حاكما لهم، وهو لا يبحث عن الحكومة، وهو من أولاد الحسن كما قلنا وليس من أولاد الحسين، يعني لم يخلق حتى الآن. فلما يطلبون منه أن يبايعونه يختفي ويذهب، يذهب إلى مكة، فيتبعونه إلى مكة ثم يبايعونه. فالله عز وجل على يديه تنزل البركات في هذه الأرض والناس يكونون على خير، ويبدأ في قضية الجهاد في سبيل الله، فيدرك الدجال في لد الذي يسمعونها عنها الآن، القتل كل يوم في المسلمين المساكين، كل يوم القتل في الأطفال وفي النساء، والناس على الأمل بأن ستكون حكومة هناك، واليهود لا يمكن، الله أخبر في كتابه بأنهم كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم، الله يقول هكذا والله أصدق القائلين. فعهودهم ومواثيقهم هذا لا يمكن أن يصدقها أحد، لكن يحاولون الناس معهم، ولكن هذا غير ممكن لأنهم يدعون على أن هذه أرضهم وأنهم رجعوا إليها، ولا يمكن أن يفرقوا فيها مهما كان الأمر، ولكن كلها أدوار، هذه اللي يعملونها أدوار، خارطة الطريق والأمور الأخرى، وكيف خارطة الطريق وكيف الصلح يذبحون فيهم كل يوم يعني بالمئات في النساء والأطفال والتدمير وهكذا. فاليهود هذه عقيدتهم. في ذاك الوقت يأتون إلى الدجال عدد كبير جدا من أصبهان من اليهود، ويكونون أتباع للدجال في ذاك الوقت، هم جنوده في ذاك الوقت، ولكن الله عز وجل ينصر المسلمين. فشاهد من هذا أن عيسى عليه السلام سينزل، متى نزوله؟ نزوله في الوقت الذي يكون هذا القائد في بيت المقدس يصلي بالمسلمين إماما، فينزل عيسى عليه السلام كما في الأحاديث الثابتة في الصحيحين، ثم يأتي وهو يصلي بالناس، فيريد أن يتأخر المهدي، وهو من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين، يتأخر، يريد يتأخر حتى يتقدم عيسى عليه السلام، فيقول لا امضي في صلاتك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريمة لهذه الأمة، لأنه ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينزل نبيا برسالة جديدة، إنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يطبقه. يعني كونه يضع الجزية ولا يقبله من أحد ولا يقبل إلا الإسلام، لأن في الشريعة الإسلامية الجزية مقبولة من أهل الكتاب، إذا امتنعوا عن الدخول في الإسلام فيدفعوا جزية كما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون. وأما لما ينزل عيسى خلاص الجزية لا تقبل من أحد. إذن من الذي نسخ الجزية؟ نسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيحين، وهو الذي قال يكسر الصليب، والذي قال يقتل الخنزير. إذن هو ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام من الأنبياء من أولي العزم من الرسل، أولي العزم خمسة وهو واحد منهم. الله عز وجل حينما يخاطبه هذا الخطاب، وهو كما قال الله في آيات أخرى ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، الآن يشهد عليهم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ثم يقول إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. لكن هذا الغرض منه التبكيت لهؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله ويجعلونه ثالثا ثلاثة. فالله عز وجل هو يعلم أن عيسى لم يقل ذلك، وعيسى أمام هؤلاء يقول يوم القيامة مثل هذا القول إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهذه أيضا من الصفات لله تبارك وتعالى على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الله علام الغيوب، الغيب لا يعلمه أحد، الغيب مما اختص الله به عز وجل، ولا يمكن أن يدعي أحد من الغيب شيئا إلا كما قال الله عز وجل إلا ما أوحاه إلى أنبيائه، إلا ما ارتضى من الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنه هذا القول. فالرسول لا يعلم الغيب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يأتون الآن في بعض الأماكن أصحاب الطرق والذي يدعي أنه يعلم الغيب، هذا الكلام يعني كفر بالله تبارك وتعالى، لأن الغيب اختص الله بها عز وجل، ما يعلمه أحد إلا ما علمه الله عز وجل لأنبيائه من علمه، ما أعطاهم كل العلوم. ولهذا لما جاء المغالي في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ومن علومك علم اللوح والقلم، من علومه يعني من هذه يعرف الطلاب العلم والنحاة يقولون من تبعيضية، فيقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علوم كثيرة جدا ومن علومه علم اللوح والقلم. والله عز وجل لما خلق القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، كل شيء كتبه الله عز وجل إلى مقادير إلى قيام الساعة. فالرسول يقول عن نفسي لو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما مسني السوء. ومن الأدلة الواضحة التي تبين كذب الذين يدعون علم الغيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدث ما حدث من المنافقين ورموا عائشة الطاهرة المطهرة التي برأها الله من فوق سبع سماوات بآيات تتلى إلى يوم القيامة، حدث ما حدث وبقي الرسول عليه الصلاة والسلام شهرا، حتى جاء في آخر لحظة حينما علمت عائشة رضي الله عنها من أحدى قريباتها ومن صديقاتها بأن الناس يخوضون في عرضها، واستأذنت من الرسول عليه الصلاة والسلام وذهبت إلى أبيها أبي بكر وأمها أم رومان وأصبحت مريضة. ولا شك أن مثل هذا يمرض. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لها هذا القول الحديث الصحيحين صحيح البخاري، ويظن طلاب العلم في تفسير آيات النور التي نزلت فيها براءتها، فقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري لله عز وجل، الله يغفر الذنوب جميعا، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. هي كانت تبكي ودموعها لا تنقطع ودخلت واحدة من صاحباتها أو صاحباتها تساعدها تبكي معها كما هو معروف عن النساء. فلما قال هذا القول تقول جف الدموع جفت من عيونها، ثم وكانت متجهة إلى الجدر إلى الجدر جدار البيت، ثم قالت لأبيها أجب عني رسول الله. فقال ماذا أقول؟ ما عندي جواب. قالت لأمها أجيب عني رسول الله، قالت ماذا أقول؟ فقالت قلت ما تقول ما كنت أحفظ القرآن كثيرا تحفظ بعض الآيات. فقالت ليس بيني وبينكم إلا ما قال يعقوب يعني أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم رجعت إلى حالتها الأولى تبكي. في نفس اللحظة نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه العادة إذا ضاق الأمر جاء الفرج، وهذا أصبح في آخر لحظة وأصبح ضيق، والناس قد تهافتوا، منهم من عصمه الله عز وجل ومنهم من وقع في ذلك. فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نزل عليه الوحي يعرفون الصفات وما يعتريه. لو كان في أيام البرد يتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم. وبعدما سري عنه قال أبشري يا عائشة بيوم يعني أفضل من يوم ولدت، ثم ذكر هذه الآيات أن الذي يأو بالإفك عصبة منكم لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم إلى آخر الآيات الموجودة في سورة النور. قال أبو بكر لعائشة رضي الله عنها قومي فقبليه. قالت لا والله نسمع لكلامها رضي الله عنها. قالت والله لا أشكر إلا الله. يعني مضت هذه الفترة الطويلة شهرا كاملا ولم يبرئني، إذن أنا لا أشكر إلا الله ولا أقبله. هذا قول عائشة رضي الله عنها. فنزلت هذه الآيات التي تدل على يوم القيامة. الشاهد من هذا أن الرسول لو كان يعلم الغيب ما جلس هذه الفترة يسأل الخادمة التي عندهم ويسأل علي بن أبي طالب ويسأل فلان ويسأل فلان، ما عنده خبر لأنه لا يعلم الغيب. إذن من ادعى علم الغيب فهذا محاد لله ورسوله. الله أخبر في كتابه أنه لا أحد يعلم الغيب ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان يعلم الغيب هل يمكث هذه الفترة الطويلة والناس يتكلمون في عرض أهله؟ لا يمكن. إذن العلم هذا علم الغيب هو إلى الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل يقول كما قال على لسان عيسى عليه السلام إنك أنت علام الغيوب. فالله الذي يعلم ما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون. ثم يقول لهم ويجيب عن هذه الأسئلة الموجهة إليه من الله عز وجل، فيقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. يقول أنا عبد مربوب مخلوق، أمرتني بشيء الذي أمرتني به بلغتهم إياه، نسمع ماذا أمر به وماذا بلغه. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ما قلت لهم اجعلوني وأمي إلهين، قلت اعبدوا الله ربي وربكم، أنا مخلوق مربوب أعبد الله وأنتم كذلك. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فالله أمر الأنبياء جميعا أن يبلغوا الناس بأنه الإله المعبود وحده لا شريك له، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن اعبدوا الله. كل واحد من الأنبياء يقول لأمته اعبدوا الله وحده لا شريك له، هذا بالاتفاق بين الأنبياء جميعا. ولم يأتي نبي يقول للناس اعترفوا أن الله هو خالقكم ورازقكم، ما جاء أحد يقول هذا القول. لماذا؟ لأن البشرية كلها تعترف أن الله هو الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، كلهم يقولون هذا. لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن كل الأنبياء يأمرون الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، ولم يطلبوا منهم أن يعترفوا أن الله هو الخالق الرازق، لأن هذا في الفطر، يعني الفطر البشرية كلها تعلم أن لها خالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكن لما قالوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ونعرف أن الرسول لما فتح مكة وجد على الكعبة 360 صنما على الكعبة معلقة عليها، كل هذه آلهة، ما قالوا تخلقهم ولا ترزقهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يتوسطون بهم إلى الله، إذا تأخر المطر طلبوا منهم أن يتوسطوا لهم في إنزال المطر، إذا مرض الإنسان طلب منهم الشفاء، إذا كانت امرأة ما جاءها ولد تطلب من هؤلاء أن يكون لها ولد، كما كان حتى في الجزيرة العربية، في الدنيا كلها وجهة العربية، يا فحل الفحول يريد زوج قبل الحول، هذا موجود كان في عاصمة المملكة في الرياض قبل يأتي محمد عبد الوهاب، هذه كلها كانت موجودة، وبين للناس على أن هذا شرك بالله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يعمل مثل هذا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا دعوا إلى عبادة الله وحده، فإذا وجدنا إنسان يقول يا بدوي يا حسين يا عيدروس المدد، هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى، لأن هذا عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إذا سمى الدعاء عبادة، فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله، وإنما كل العبادة هذه يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أي رسول حينما يكون في أمته يبلغهم ما أمره الله عز وجل به، فمن أطاع واتبع الرسول كان من أهل الإيمان، ومن عصى وخالف كان من أهل الكفر. في هذه الفترة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام هو يعلم الذي حدث من أمته، ويعلم الذي حدث من أمته، لأنهم أطاعوا وآمنوا به، وجماعة خالفوه وكفروا به، وهو يقول أنا لما كنت فيهم كنت شهيدا عليهم بأعمالهم التي يعملونها، منهم المؤمن ومنهم الكافر، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. توفيتني، هذا سبق لنا كما قلنا في سورة آل عمران، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. عرفنا من الذين اتبعوا، الذين آمنوا به، الحواريون الذين آمنوا به، والذين جاءوا على هذا المنهج، ومنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والتوفي في تلك الآية قال عنه العلماء أنه التوفي كاملا، يعني أخذه كاملا، توفى حقه كاملا، وجاءت الأحاديث تبين على أنه رفع لما كانوا اليهود الذين، بل جمهور بني إسرائيل كما يقول العلماء، هم الذين صمموا على قتله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يمكرون بعيسى عليه السلام ليقتلوه، ولكن الله عز وجل نجاه منهم، فرفع من فتحة البيت عري به إلى السماء، وكما قلنا بقي حيا وباقي حيا إلى الآن، وسينزل حينما يأتي الوقت الذي يأذن الله فيه عز وجل بنزوله. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، هو سينزل، والآية كما قلنا في سورة النساء بينت أنهم ما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله إليه، هذه الآية يقول فلما توفيتني عيسى سينزل وسيدعو للإسلام وسيأتيه الأجل وسيموت، ما من نفس وجدت في هذه الدنيا إلا ستموت، فعيسى مكتوب عليه الموت مثل غيره، متى يموت ومتى التوفي؟ هو حينما ينزل ويبلغ ما أمره الله عز وجل به ويكمل ذلك، ثم يأتي الأجل فيموت. وهو يقول وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم ننظر لهذه الآية التالية، يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك. يقول هؤلاء هم الذين قالوا هذا القول وأنا لم أقل ذلك، وهم الذين قالوا أن عيسى ابن الله، وقالوا أنه ثالث ثلاثة، وقالوا ادعوا أنه جعل أمه إله مع الله عز وجل. يقول هذه الأقوال كلها ما قلتها. ثم يحيل الأمر إلى الله عز وجل، يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. جاءت آثار أن الرسول قام بهذه الآية وكررها ويقول هذا القول إن تغفر لهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. جاءت أحاديث في المسند وغيره أن الرسول قام بهذه الآية يمكن ليلة يكررها، ولما سئل عنها أخبر بأن الله عز وجل استجاب لدعائه وأعطاه الشفاعة في أمته، وقال إنها تنال كل واحد مات لا يشرك بالله شيئا. يعني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لأمته تنال كل واحد مات لا يشرك بالله شيئا، وهذا مصداقه في قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكل مسلم يطلب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي لنا أن نطلبها دائما وأن نحرص عليها. إذن شفاعته لمن تكون؟ تكون لمن لا يشرك بالله شيئا. معنى ذلك أن على المسلم أن يحافظ على عقيدته، يحافظ على التوحيد، يتجنب الشرك بالله تبارك وتعالى القليل والكثير. فالله قال في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله، بمعنى على أن الذنوب التي يرتكبها المسلم من المعاصي من القتل السرقة الزنا كل المعاصي التي يرتكبها هذه كلها تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبها بقدر ذنبه وهذا حكمه، وإن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة ولا يخلد في النار إلا المشرك بالله تبارك وتعالى. الشرك الله عز وجل أخبر على أنه لا يغفره. لماذا لا يغفره؟ لأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، ثم تجعل له شريكا؟ ماذا عمل لك هذا الشريك؟ ماذا خلق لك؟ ماذا أعطاك؟ ماذا قدم لك؟ هذا الله عز وجل حرم على المشرك الجنة، كما قال عيسى ابن مريم في آيات سبقت إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن الشرك ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يتجنب الشرك، والشرك قد يدخل على الإنسان في بعض الأمور هو لا يدركها ولا يحسها ويظن أنها ليست بشرك. كثير من الناس، وهذا بذمة العلماء، عندهم الاستغاثة، الذبح لغير الله، التعلق بالأولياء وطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا يسمونه توسل بالصالحين، وهذا ليس التوسل، هذا الشرك بعينه. التوسل بالصالحين هو بدعائهم، ما هو بذواتهم ولا بعد مماتهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علم عباده، هو الذي علم أمته وأخبرهم بالشرك وأخبرهم بالتوسل الصحيح الذي ينبغي الإنسان أن يسلكه، وتبعه الصحابة على ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث بالناس شيئا في عهده عليه الصلاة والسلام يأتون إليه ويطلبون منه أن يستغفر لهم وأن يدعو الله لهم. حينما كثر الجد وتأخرت الأمطار جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يستسقي لهم، ونحن الآن كما تعرفون نستسقي ولكن لم يستجب الدعاء. وقد أخبر ابن عباس حينما قاله عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما صلى بالناس صلاة الاستسقاء وقال كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بأن رسول الله. قم يا عباس فادعو الله لنا. شوف التوسل، كنا نتوسل برسول الله لما جاء ذاك الرجل ودخل المسجد ورسول الله يخطب قال هلكت الأموال وجاءت العيال فادعو الله لنا، فدع الله فنزلت الأمطار. بعد أسبوع كامل لم يرون الشمس، سحب أمطار نازلة، فجاء هو أو غيره وقال يا رسول الله خربت الديار يعني من كثرة الأمطار، فادعو الله أن يصرفها عنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. فخرجت الشمس، طلعت الشمس وانكشفت السحب وراحت الجبال والجهات التي يستفيدون منها، وارتفعت عن المدينة التي خربت فيها الديار من كثرة الأمطار. في عهد عمر بن الخطاب صار مثل ذلك، حتى شبه ذلك العام عام الرمادة، يعني الأشجار هلكت واحترقت من قلة الأمطار حتى أصبحت مثل الرماد. فلما طلبوا منه الاستسقاء صلى بهم، وبعد أن انتهى من خطبته، والحديث في صحيح البخاري في صلاة الاستسقاء، قال كنا نتوسل برسول الله، يعني حتى ننظر ما معنى التوسل وكيف فهمه الصحابة. ما يمكن أن يأتي واحد في آخر الزمان يقول نحن رجال وهم رجال، لا، اتبع ولا تبتدع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا نتوسل برسول الله، بمعنى نطلب منه في حال حياته أن يدعو الله لنا. ثم يقول والآن نتوسل بعم رسول الله، ما قال بجاه رسول الله ينزل علينا المطر، قال الآن نتوسل بعم رسول الله. ثم قال قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس فدعا من دعائه بأنه لا يمتنع القطر عن الناس إلا بالذنوب التي ارتكبوها، ولا يرفع عنهم إلا بتوبة. فرفع يديه إلى الله عز وجل وقال نحن تائبون إليك، وطلب من الله عز وجل أن يسمع هذا الدعاء وأن يقبله. قال المؤلف، قال الشارح في صحيح البخاري فثارت سحب مثل الجبال، طلعت السحب ثم أمطرت على الناس، لأن التوبة كانت صادقة من هؤلاء. التوبة هؤلاء الذين خرجوا يستسقون ويطلب من الله أن يغيثهم كانت توبتهم صادقة، ومن كانت توبته صادقة إذا رفع يديه إلى الله عز وجل لا تعود صفرا، بل يتقبل الله عز وجل دعاءه، فقبل الله دعاءهم ونزلت الأمطار. ونحن الآن نبهكم اليوم الخطيب على أنها ستكون صلاة استسقاء، فعلى كل مسلم أن يحاسب نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعمل أعمال الخير ويدعو الله، لعل رجل صالح تكون له دعوة طيبة الله عز وجل يستجيب له فيغيث العباد والبلاد. إذن هذا هو التوسل، بأنك تطلب من الحي أن يدعو الله لك. يعني إذا توسمت في رجل الصلاح والخير وأردت منه أن يدعو لك، يدعو لولدك بالهداية، تطلب منه أن يدعو وأنت تؤمن على دعائه. ما تقول بجاهك أو بجاه فلان أن ابني هذا يصلح، أو أن المرض هذا يرفع عني، أو أن الله عز وجل يسهل لي كذا وكذا، لا. إذن كون الناس يأتون إلى الأولياء فيذبحون لهم، يستغيثون بهم، يدعونهم، هذا الشرك بالله تبارك وتعالى. إذن يجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء. ولهذا من أراد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيتجنب الشرك، لأن الرسول أخبر على أن شفاعته لأهل الكبائر من أمته، ولكن ما لم يكن مشركا فالشرك لا يغفره الله عز وجل. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا وكل الأمر إلى الله عز وجل. عيسى عليه السلام يقول عبادك هم الذين عملوا ذلك العمل، وهم الذين أشركوا، وهم الذين ادعوا هذه الدعوة، هم عبادك أنت خلقتهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك. والله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بذنب، لا يعذب أحدا إلا بذنب. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، العزيز في ملكك في سلطانك، الحكيم في أمرك ونهيك. الله عز وجل الحكيم، لا يضع الأمور إلا في مواضعها. نسمع أيضا ما قال الله عز وجل، وهذا لعيسى عليه السلام ولمن عمل مثل عمله، لأن الأنبياء هم قدوة للأمم جميعا لا سيما في قضية العقيدة والعبادة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة لأمته. الله عز وجل قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يقول هذا اليوم له يوم القيامة ينفع الصادق صدقه في ذلك اليوم، فإن كانت عبادته صحيحة، لأن الإيمان بالله تبارك وتعالى لا بد أن يتوافق معه اللسان مع القلب، فلا بد أن يكون قلبه نظيفا من الشبهات والشكوك، وكذلك أعماله، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان الصادق في إيمانه هو الذي ينفع هذا الصدق يوم القيامة. أما المنافقون الذين أعلنوا إسلامهم بألسنتهم واعتقدوا خلاف ذلك، فالله عز وجل قد أخبر عن المنافقين إنهم في الدرك الأسفل من النار. المنافق هو الذي يعلن بلسانه الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ويبطن في قلبه الكفر والنفاق، ولهذا الله عز وجل أعطاهم الجزاء الذي يستحقونه، فالكفار في نار جهنم لأنهم كفروا بالله تبارك وتعالى ولم يتبعوا رسله. المنافق تحصل من هذه الشهادة التي نطق بها حمايته في الدنيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن شهد لله بالوحدانية عصم نفسه، لا يقتل ولا يعمل به شيء، ولكن هذه الشهادة لا تنفعه إذا كان ينطق بها بلسانه ولا يعتقد ذلك بقلبه. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين إنهم في الدرك الأسفل من النار، ما هم في النار العادية، في الدرك الأسفل منها، لأن النار لها دركات كما أن للجنة درجات. إذن هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أكثر من ضرر الكفار. الكافر معروف، المسلم يعرفه أنه كافر وأنه عدوه، لكن هذا يظهر للمسلمين بأنه منهم وأنه معهم، ولكن يبطن خلاف ما يظهره. فالله عز وجل جازاه في الآخرة بهذا العذاب الذي يستحقه على نفاقه، حيث أبطن الكفر وأظهر الإسلام. لكن كما قلنا الشهادة لله بالوحدانية تنفع هذا الرجل في هذه الدنيا، فمن نطق بالشهادتين وصلى وصام ولو كان منافقا أمره إلى الله، نحن لا نحاسبه إلا بالظاهر، ولا يجوز لنا أن نحكم على البشرية بالكفر ولو ارتكبوا من المعاصي، لأن الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن نعامله بهذا، والحديث الثابتة في الصحيحين تبين هذا المعنى، لأن قصة أسامة والأنصاري لما كان يطاردان رجلا من المشركين ونادى بشجرة فقال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل العذر حينما قاله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني قالها خوفا من السيف. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم ذلك؟ الذي في قلبه لا يعلمه إلا الله، أنت ما تعلمه. إذن القاعدة العامة على أن من أظهر شعار الإسلام فعلينا أن نعامله هذه المعاملة الظاهرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين واحدا واحدا بأسمائهم، لأن الله عز وجل أخبرهم بأسمائهم، ولكن قاعدة المصالح والمفاسد هذه معتبرة شرعا. الرسول عليه الصلاة والسلام لو قتل المنافقين وهم في الظاهر يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتون يصلون مع الناس. لو قتلهم لترتبت على هذه المفاسد فيما بعد. كل ظالم يريد أن يفتك بمسلم عالما وغير عالم إذا أراد أن يقتله قال هذا منافق والرسول قد قتل المنافقين فيقتله. والقاعدة العامة على أن المصالح والمفاسد معتبرة. في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها في قضية الكعبة المبنية بهذا البناء الآن كما نشاهده كما نعرفه الآن، قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ورجعت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. طيب الكعبة كيف مبنية هكذا؟ بناها المشركون أولا حينما قصرت بهم النفقة، لأن قواعد إبراهيم كما تعرفون الحجر الآن نحن نطوف وراء الحجر، فالحجر من الكعبة. فيقول لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. لماذا قريش بنوا الكعبة بهذا الشكل وجعلوا الباب في هذه المرحلة البعيدة؟ الآن لما تقف الباب فوق رأسك. جعلوا هذا ليدخلون من شاءوا ويمنعون من شاءوا، والكعبة هي فخرهم وهي التي يعتزون بها. ولهذا لما جاء أبراهام وأراد ينقض الكعبة قال عبد المطلب أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، فهم يفتخرون بالكعبة لأنه أنا قالوا أنا جيت أهدم بيتك وأنت تسألني عن بعض الإبل التي أخذها الجيش، فقال هذا القول أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. إذن الكعبة هي فخرهم، فخر قريش. الرسول يقول الآن أنا رجعت لأنه خرج من مكة طريدا كما تعرفون في قصة الهجرة، ثم رجع فاتحا منتصرا، وقال لقريش الذين أخرجوهم ما ترون فاعل فيكم؟ قالوا أخ كريم ابن أخ كريم. قالوا مثل ما قال يوسف لإخوته اذهبوا فأنتم الطلقاء. يوسف قال لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، بعد 80 سنة أو أكثر عذب ودخل السجن وعمل به ما عمل، ولما جاء الحق في الأخير وعرفوا أنهم أخطأوا قالوا خلاص لقد أثرك الله علينا فعفى عنهم. أنا أكمل الحديث هذا بعد الأذان لأن ما انتهينا إلى النتيجة التي نريدها وهي المصالح والمفاسد.
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن يؤذن، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. والوسيلة هي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. فمن قال هذه الكلمات الخفيفة على اللسان السهلة تحله شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا نترك الأسباب التي تفيدنا وهي لا تكلفنا. نعود للحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. إذن هو ترك الكعبة على هذه الحالة التي نشاهدها الآن، لأنها لما نقضت في عهد بعض الأئمة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين جاءوا بعده أعادوها على ما كانت. الرسول يقول أنا لو نقضت الكعبة سيقول هؤلاء الذين كانوا يفتخرون بالكعبة وهي فخرهم، سيقولون محمد لم يأتي بدين جديد وإنما جاء من أجل أن يكون له الفخر بالكعبة، لأنه الآن غيرها وحولها إلى هذا المعنى فبناها بهذه الصورة من أجل أن يأخذ الفخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك بناء الكعبة على هذه الحالة التي كان المشركون يدخلون من شاءوا ويمنعون من شاءوا، تركها محافظة على عقائد المسلمين حتى لا يظنوا أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما جاء من أجل الفخر الذي كانوا يعملونهم ويتفاخرون بمحافظتهم على الكعبة وهي عندهم الأصل الذي يعني كل شيء يقيمونه عليه. ولذلك لما عمل أبرهة كعبة في اليمن كما يدعي وأراد أن يصرف إليها العرب حتى يحجون إليها انتدب واحد من العرب لهذه المهمة حتى يبين له أن هذه الكعبة التي عندك ليست لها قيمة، فذهب وتسلل حتى دخل في كعبته وتبرز فيها ثم انصرف. فلما وجد ذلك في تلك الكعبة التي عملها، كما تعرفون أنه كان تبع الحبشة أبرهة، فعزم بذاك الجيش وجاء ليهدم الكعبة. وأنزل الله عز وجل هذه السورة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وكانت من الإرهاصات البعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالشاهد أنه جاء ليهدمها ولكن الله عز وجل لم يمكنه من ذلك بل أهلكه وأهلك جنوده. وهذا أول بيت وضعه الله عز وجل لعباده في الأرض، وكل نبي حج لهذا البيت، وسيأتي عيسى كما قال رسول عليه الصلاة والسلام وسيهل بالحج والعمرة إلى البيت هذا ويحج به ويطوف به كما عمل الأنبياء قبله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.